السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذا مجلس من الله به علينا نتدارس فيه ما تبقى من آخر كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وغفر له وجعله في عليين. وأشكر لوزارة الشؤون الإسلامية في أحد مكاتب الدعوة رفضها لبرنامج يراد أن يقام بشرح موطأ الإمام مالك في 5 أيام، فأبت الوزارة، فدل على فقهها وفضلها. وأيدت هذا الحكم أنا شخصيا، فقلت قد أغضب مالك 40 يوم يشرح فيه الموطأ، فكيف ب5 أيام؟ فقيل له يا إمام سنقرأ عليك الموطأ في 40 يوم، فقال كتاب ألفته في 40 سنة تريدون أن تتعلموه في 40 يوم؟ فما أقل ما تتفقهون فيه. فكيف لو اطلع مالك على من يريد أن يقرأ الموطأ في 5 أيام؟ سيكون غضبه أشد. ولذلك أنا شخصيا نقل لي بعض فضلاء الطلاب ممن يحضر، قال لقيت بعض الطلاب في حلقات أخرى ممن معلميهم يعني على سياسة السرد والقراءة السريعة للأحاديث، ممن يقرأ الدارمي في 1 أسبوع أو لا، أو يعني يقرأ 30 حديث في مجلس واحد. قال فوقع بيني وبين من هؤلاء مناقشة. قال الأخ الفاضل، وهذا لم يكن باب الفخر، من باب الخبر فقط، قال فوجدت فيهم ضعف. نعم، إذن لا تفخر تقول أنا قرأت الموطأ، قل فقهت الموطأ، لأن المقصود أن تنجو من النار. فإن مصنفه وهو مالك في باب الطلب قال ما طلبت العلم لأدرس الناس وأفتيهم يعني وأتصدر المجالس، قال رحمه الله ترى ما طلبت العلم إلا لنفسي، أبي أنجو من النار أتعلم. رحمة الله على مالك، أنا بتعلم لأن وراي كفن وراي قبر وراي أتعلم، ولن يشق لك طريق الجنة للعلم، أتعلم لأنجو أنا وعيالي ونفسي. فهكذا كن مثل مالك، لا تتعلم تحضر مثل هذه الحلقات في هذه الكتب العظيمة لتبرز أو ليثني عليك أهلك ويقول فقيه ويرجع إليك وتسود في المجتمع، كلا، هذه فتنة عظيمة، لأن العلم محبوب عند الناس كلهم، لكن أطلب العلم لتنجو وليرحمك الله ولتحقق التقوى، لأن التقوى مبنية على علم. فمن اتقى الله بغير علم ابتدع، يعني بعضهم يريد أن يتقي الله بالعمرة فيذهب للعمرة من خوفه من الله يريد عمره لينجو من عذاب الله، لم يطلب العلم. تجد تمسح مقام إبراهيم، تجده يكشف عاتقه الأيمن من أول ما يسمي إحرامه دون أن يكشف في الطواف، بدع كثيرة جدا. سببها أنه اتقى الله بلا علم، وهو موضوع حديث ليلتنا إن شاء الله. نعم اقرأ الموطأ مالك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الكلام والغيبة والتقى، باب ما جاء في التقى. قال يحيى بن يحيى بن كثير الليثي: وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
وهو الأنصاري ثقة حجة،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك.
نعم. الكلام في هذا الحديث على مسائل، والذي خرجه مالك في موطئه. إسناده أولا صحيح، وفيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض رضي الله تعالى عنهم. فيرويه أنس عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفيه من الفقه أو المعاني أيضا مسألة ثالثة: خرجت معه، فيه صحبة أهل العلم. فأنس وإن كان من المكثرين رواية عن النبي، لكن لا شك في أن عمر أفقه وأعلم. قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس. أنس بن مالك وخادم الرسول، خدمه 10 سنين، فحفظ من العلم ما لم يحفظه غيره، فكان من المكثرين رواية. لكن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه في من كان قبلكم ملهمون أو محدثون، فإيك في أمتي فعمر. وما روى أيضا البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر، فقيل: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، وعاء ملئ علم، فرضي الله عنه. وقال: يطع الناس صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يرشد. وما كنت تسمع من الأحاديث إلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، كان أبو بكر وعمر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يسمران في أمر المسلمين إلى آخره. فنصر الله بهذا العالم الجليل الإسلام وعزه به، فاحتمل المسلمين بعد عزة الله به، فأعز الله به الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمرو بن العاص، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام هو أبو جهل. فهذا يدل على جواز الدعاء المعلق. نعم، بأن تقول: اللهم اهد فلان أو اقسم ظهره. فقال: اللهم أعز الإسلام بذا أو ذا. فعز الله الإسلام بعمر ابن الخطاب. ولما هاجر الناس تخفيا بالليل، هاجر عمر جهرة فقال: أنا مهاجر إلى المدينة للرسول، فمن أراد أن تثكله أمه فليلحق بي وحده، ما معه جيش. فزرع في قلب الناس من مهابته ما زرع، سبحان الله. فخرج ولم يلحقه أحد، ولم يفكروا أن يجتمعوا جيش عليه، واصل الهيبة بحيث أنه حتى ما فكروا يجمعوا جيش ويقتلوه ولا، سبحان الله. فخرج مهاجرا جهارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فميزته القوة في الحق والتوحيد والعلم لا شك بدين الرسول والسنة. وقد وصلت المهابة ليس لقلوب الناس منه من المشركين، بل حتى للشياطين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ابن الخطاب، ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره، من مهابته يعني. يهاب الشيطان ويهرب إذا رأى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر من أزهد الناس في الدنيا، وقد مر معكم في الموطأ كيف أنه من جهة ظهره 3 و4 رقاع في ثوبه مرقع، هو أمير المؤمنين. وكان إذا حج لا يصحبه موكب، يمشي مع الناس، فإذا استراح ضرب بثوب فوق شجرة وجلس تحته يستريح، هو حاج ما حوله أحد. أين ما حوله أحد، وذلك لم يجد أعداؤه طريقة في قتله إلا الغدر، وهو يصلي الفجر فطعنه ذاك الكلب لعنة الله عليه بطعنة غادرة فمات شهيدا. جمع الله له بين التقى والمهابة والشهادة. فقد دعا الله فقال: اللهم أمتني شهيدا في بلد نبيك. طيب نستغرب الناس، المدينة أصبحت دار الإسلام، كيف شهيد؟ ما كانوا يتوقعون ربما. فقد ثبت في الحديث أن بينما النبي وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد ارتج أحد فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فمحمد خاتم النبي، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، وأما الصديق فأبي بكر فهو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وفي هذا أن المقتول مغدورا يكون شهيدا، وغدر عمر. وكان عمر هو الباب الذي لما كسر لم يرقى الدم في الأمة حتى يومنا هذا. وقد علمتم الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجلس، وكانوا يتذاكرون العلم مثل مجالس اليوم، أكثر الناس يتذاكرون الدنيا في المجالس، يقوم قلوبهم قست، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن ذلك قسوة القلوب، كما يذكر عن عيسى بن مريم وغيره. فعمر كان يتذاكر العلم إذا جلس مع أصحابه، فذاكرهم يوم فقال: أيكم يذكر الحديث في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وجاره وولده، يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي، أو كما قال. فقال: ما عن هذا سألتك أو أسأل؟ أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: دونك باب، دونها باب. فقال عمر: انظر الفقه، ما حد في المجلس تفطن لهذا، رب حامل الفقه لمن هو أفقه. فقال: يكسر ولا يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا كسر ما يعدي ورق، وكان كسره قتله، فكان درعا للأمة وحصن حصين لها، فرضي الله عن عمر. ولذلك الله عز وجل أكرمه كما قال الله تعالى: تلكم الجنة التي يورثتموها بما كنتم تعملون. فأي عمل كان لعمر من التقى والزهد والقوة في الإسلام والعزة بعد إسلامه، حتى النبي تمنى القصر الذي رآه وكان لعمر، كما روى البخاري في صحيح قال: دخلت البارح الجنة فوجدت قصر أبيض وفي رواية من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقال النبي: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب. فقال عمر اللهم ارضى عنه: لولا غيرتك يا عمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر عفوا، ذكرت غيرتك، أكدت أن أدخل لولا أني ذكرت غيرتك. غيرته معروفة، صادف امرأة عمر تخرج للمسجد فأكبر على الناس فوشوشوها وكلموها: أنت زوجة عمر تخرجين المسجد، كيف عمر سامح لك؟ أي لأنه معروف عمر غيرة عنده، أي هذا غير تضمحين، يقول من متى بالمعاصي تهتك حتى يصبح العاصي الفاجر لا غيرة له، تهتك في غطاء جميل حصين الغيرة. فإذا أكثر الإنسان المعاصي تهتك، بل يفتخر أن زوجته يعني طبط التسريحة وكذا، يقول لا شيء الناس يشوفون جمال الزوجة عندي إيه نعم، بالمعاصي تهتك الغيرة. فقالت: الذي يمنع عمر تقديم يعني غيرة الدين وحدود رب العالمين على غيرته، وشو؟ أن النبي إيش قال؟ لا تمنع ما الله مساجد الله، فقدم حدود الله على غيرة نفسه بخلاف الحزبين الآن، نسأل الله العافية، تهيج عواطف الناس وعواصف تقديمها على حدود الله لجهلهم أصلا بها أو اتباع أهوائهم. طيب، فقال: وخرجت معه حتى دخل حائطا. الحائط هو البستان كما روى ذلك البخاري بصحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي بحائط أي بستان من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان الحديث، فالحائط هو البستان. وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط، رضي الله عنه. قال: فقال عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: بخ بخ، والله لتتقين الله يعني يا عمر أو ليعذبنك. ففي هذا ما كان عليه عمر من كمال التعبد لله والطاعة له، ومن ذلك التعبد بمحاسبة النفس وتوبيخها وتقريعها، فتلك عبادة. كما أن الرضا بالنفس والعجب، يقول أنا يعني إذا حضرت مجالس الناس يعجبون بي ويعجبون بكلامي وإلى آخره، العجب بالنفس وبالقول هلك. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: بخ بخ، وهي كلمة بحسب السياق، فقد تطلق ويراد تراد أو تذكر عند المدح والرضا بالشيء. نعم. كأن يقال لفلان، كأن يقال لفلان: بخ بخ لك، لقد تصدقت بنصف مالك. هذا على معنى الرضا بعمله. نعم. وقد تطلق هذه الكلمة على معنى الاستشناع كما في هذا، وأنه قد وصل من الرفع في الدنيا إلى ما لا يزيد أو ما لا مزيد عليه، فيعرض ذلك على نفسه معظما لنعمة الله، خاشيا يعني التقصير، ومذكرا أو متفكرا بأن هذه النعمة الذي هو فيها من الولاية لا تغني عنه شيء إن لم يحطها بإيش؟ بالتقى. فهذا يدل على كمان رتبة عمر في التقوى، وأنه كان على هذه العبادة التي هي سنة مهجورة في الناس، وهي محاسبة النفس، فهي من أعظم أسباب التقوى محاسبة النفس، وسيما محاسبة القلب، لأن إذا صلح القلب المحاسبة وتذكر فلتاته وإرادة الرياء وإرادة الدنيا إلى آخره، صلحت كيش الجوارح كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فوبخ عمر نفسه وقرعها، وأنه إذا لم يتق الله سبحانه لم ينفعه ذلك ولم ينجو من عذاب الله، وأن هذه الحال يغبطه بها من لا علم له. شوف أمير، أمير شوف السنطة اللي عند عمر، هذا ما لا علم له هو الذي يغبط على مثل هذا الحال دون الغبط على التقوى. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فيش في اثنتين. ما قال الإمارة منها، الإمارة خزي وندامة، إلا من قام بحقها. والله فقال: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهي العلم. هذا الذي يحسد أن يغبط عليه، الغبطة هو تمني النعمة من غير إرادة زوالها عن صاحبها. فقال عمر: الذي يغبطني أني أمير وأني في هذا الحال والنعمة لا علم له، لأن هذا لا ينفع إن لم يحط بالتقوى والعمل الصالح، وهذا فيه مشروعية توبيخ الإنسان نفسه في الخلوة، وأن هذا ليس من الوسوسة أو الغلو في الدين، وهذا العمل مهجور الآن. فأكثر الناس يحسن الظن في نفسه بل يعجب بها، وهذا مكان وهذا طريق الهلك. الإنسان يحاسبها ويرى نفسه بعين التقصير، ولا يرى نفسه أعلم الناس، ولا يرى نفسه أتقى الناس. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول عندي إيمان مثل جبريل وميكائيل. سبحان الله، هكذا كان أصحاب محمد. وهل ومن الذي رباهم؟ أفضل الخلق محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. والله لتتقين الله وليعذبنك. فإذا هذه فيه دعوة للنفس المحاسبة للتقوى، وأن هذا المال الذي أنت فيه أو هذه النعمة من الرياسة يا عمر الذي فيها لن تنجيك إلا أن تحيط ذلك بتقوى الله والعدل أو ليعذبنك. وفيه تواضع عمر وتقريعه لنفسه وهي عبادة، كما أن الرضا عنها كما قال الحافظ ابن عبد البر هلك. وقوله لتتقين الله أو ليعذبنك يعني إن شاء، لأن إذا ما اتقى الإنسان ربه دون الشرك فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن إن أشرك ودعا غير الله وذبح لغير الله فلا بد من العذاب إذا مات على ذلك من غير توبة من الشرك. والكلام الأول في معنى بخن بخ ذكره الباجي رحمه الله. طيب، وهو الأخير. إذن هذا باب فيما جاء من التقى. فالتقوى حينئذ الذي قال عمر فيها لاتقين الله اختلف كلام العلماء فيها. أختصر لك ما قاله ابن القيم رحمه الله فافقه هذا عنه. قال ابن القيم: أحسن ما في رسالة التبوكية، أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما يقصد بالنور؟
العلم.
أتعرفون هذا المعنى العظيم في معنى التقوى؟ قال ابن القيم: لما جهله اليوم هذه الجماعات السياسية المسلحة كجماعة السرية والإخوان ونحوها والدواعش، قاعدة تبع أسامة بن لادن، فرأوا أن من تقوى الله الجهاد البدعي، فصاروا يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان ويرون أن هذا من تقوى الرحمة. إذن خلوا عن الشرط في التقوى هو
العلم
النور. بل يذكرون الآيات عندما يخرجون على أهل الإسلام ويقاتلوهم ويكفروا حكام المسلمين بلا يعني فرق، كلهم نعم كلهم طواغيت نسأل الله العافية، يذكرون في هذا المعنى الآيات التي في توبيخ القاعدين عن الجهاد، مثل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة ليش؟ أو مساكنة ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تخويف الناس يعني جاهدوا مثلنا واخرجوا على ولاة الأمر وإلا أنتم من أهل الذم. في هذه الآيات جهاد، ففي هذه الآيات تستفز المساكين الصغار، يقول له توي يستقيم مسكين يقول لا ما أبغى يعذب من الله ويروح معه. وذلك جاء في الحديث في مسند أحمد عقبة بن عامر وغيره قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: كيف في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني يقتلون به ويكفرون، يتلون آيات في الكفار يجعلون في المسلمين يكفرونهم بها. ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، الحاكم كافر كفر أكبر إذا حكم في المحاكم غير ما أنزل الله، وهي نازلة في الكفار لا يفرق كما فرق ابن عباس، جحد حكم الله لم يجحد حكم الله جهل، فيخرجوا ويسبوا النساء المسلمين ويقتلوا ولدانهم جهل. إذن التقوى مبنية على إيش؟ على علم. ولذلك ترى ربما في أيام الحج وناس من الجهال مساكين جالس طوابير على الخلاء، ما الذي حبسك الآن ساعتين وتنتظر الخلاء في مزدلفة قبل الفجر بساعتين؟ أنت ليش ما تروح توضأ؟ تحتاج خلاء؟ قال تقوى الله حبستني. وليش؟ يرى أنه لا يصح وضوءه إلا من استنجاء ولو من غير بلوغات. هذه بدعة ولا سنة؟
بدعة.
إنما تستنجي عند إيش؟
عند الحدث.
حدث. وناس واجهوني حتى يعني كانت ترتفع الأصوات، أقول لهم ما أنا مو صحيح. الشوكاني قال هذه بدعة عمرها 200 سنة. الله ذكر مواضع الوضوء ولم يذكر من الاستنجاء إلا في حال بلوغات. تقوى الله خلته ينتظر ساعتي يقول قلت له النوم لازم استنجي قبل توضأ. إذن هذا اتقى الله على إيش؟ على جهل، ليس على نور من الله، على جهل. إذن الشأن أن تكون التقى على علم. فما تصنعونه الآن من طلبكم للعلم وما ثربتكم على الدروس، هذا هو صلب التقوى، لأنكم ستبنون تقوى الله والخشية منه على إيش؟ على علم. لأنكم لو خفتم من الله على جهل سلكتم مسلك الخوارج وأهل البدع، نسأل الله العافية. نعم، الحديث اللي بعدها.
وقال يحيى قال مالك وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول، قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله.
نعم. وبلغني أن القاسم بن محمد وهو بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة ثقة كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول. فإذا قلنا من التابعين فهو يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ما يعجبون بالقول يعني مو مثل المعاصرون، أول ما يتكلم إنسان قول يتعلقون به ويعجبون به، هؤلاء لا. قالوا أولا يريد بذلك العمل، فينظر أولا إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. فلذلك قال حسن كما نقل عنه ابن عبد البر، إذا سمعت من الرجل كلام حسنا فرويدا به، فإن وافق قوله فعله فذاك، وإلا فإنما يزري بنفسه أو يزري على نفسه أو كما قال. وقال المأمون نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا أن نوعظ بالأقوال. هذا كلمة سبحان الله عظيمة عظيمة. ويكفي في هذا كما قال ابن عبد البر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومع ذلك بين السلف تفصيل لم يذكر هنا. فلما جاء إنسان ينكر أو يصلح قال أنت تفعل كل ما تؤمر، قال لو كنا يعني نفعل كل ما نؤمر ولا تقع منا الزلة لما أنكر أحد. ولا ثم أنه يوم القيامة تكون المؤاخذة على أمرين، على المنكر الذي أنت فعلته وعلى المنكر الذي رأيت غيرك ولم تنكره عليه، لأن الخطاب جاء من جهتين. قال الله تعالى في كتابه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني أفرض أنت كنت مدخن وتعرف أن العلماء حرم الدخان لأنه من الخبائث، فرأيت إنسان بجانبك في المستشفى ينتظر دورة يدخن، هل يجوز تقول في نفسك لن أنكر عليه لأن أنا مدخن؟ يجوز؟ لا، يجب تنكر لأنك مخاطب بأمرين، أنت ترك التدخين، الإنكار على غيرك مما ابتلي به، خطابين. أما الخطاب الأول ويحلهم الطيبات حرم عليهم الخبائث، الثاني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما من استدل بحديث صحيح البخاري وأن رجل يلقى تلقى أقتابه فيدور حولها كالرحى، ويقال له كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا المنكر، فقال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي. نعم أي نعم. قال يجاء يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، أي تخرج إيش به الأمعاء، فيدور بها في النار. يا الله عذاب هذا والله شديد. فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك أصابك، ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا المنكر؟ فقال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم على المنكر وإيش وأتي. وعلى المسلم إذا وجه له إنسان نصح ألا يقول طيب أنت تفعل كذا وكذا، هذه تسمى إيش؟ هذه يسمى التبرير الفرعوني، صح التعبير. موسى لما أنكر على فرعون الشرك ماذا قال؟ وقال تلتفين نفسه، قال فعلته وأنا من الظالمين. يعني كوني أنا أذنبت قديما معنى ما أنكر عليك واستغفرت. وإذا قال ابن تيمية لوم التائب لا يجوز بالإجماع، فهذا تبرير الفرعوني. عارفين فلان أصلا كان داشر وجحني يقول لنا اتقي الله، ما يجوز هذا، لأنه قام بالواجب فيجب أن تطيعه، فهم؟ ما يجوز. وهذه طريقة فرعون، أنه صادر إنكار موسى عليه الشرك بكونه قاتل نفسا بالأمس، يعني فيه
عيره بذنب.
هذا غلط، خطأ. إنسان ينصحك تعيره بذنب فعله، سيما إذا تاب منه، بل حتى هو قائم عليه قال جيت أنصحني أعمل كذا، شوف أنت تسوي، هذا مصادرة محرمة، مصادرة، بل اقبل وخلاص صحيح. نعم. وترى بالمناسبة أعظم الناس جرما، يقول النبي من أعظمهم جرما من إذا قيل له اتق الله قال شأنك. اليوم شأنك كيف يعبرون العام معناها؟ ألفاظ منها، خلك في حالك بس ما لك دخل، خصك أي شيء؟
ما يخصك.
خص نفسك أو كذا كلمة،
ما لك
خص أيه. أشياء مثل هذه كلها ترجمة ليش شأنك، هي أعظم. النبي نص أنها أعظم كلمة، لأن تتضمن ترى معنى كفري، ما هو لكن لجهله طبعا، ما نكفر الناس،
إنكار الإنكار.
إيه نعم، يقول شفت الشيء اللي قال الله، يعني هو ما يقول ما يعرف اللي قال الله، حسب تدخل، حسب هذا ملقوف لما ينكر عليه. إيه شفت لما قالك الله ولتكن منكم من يدعون الخير ومن رأى منكم منكر فليغير، ترى هذا حقيقة تدخل في شؤون الآخرين، إذا تعترض على من؟
الله.
بس الجهل بقى. ذلك كان أعظم جرما اللي يقول شأنك ما لك دخل،
عطل شعيرة
أي إلى آخره. طيب، ثم بقي أثر أو أثرين ثم ننصرف لسنن النسائي. نعم. والأحسن لنا أن نجعل صفة جهنم في الدرس القادم. نعم اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القول إذا سمعت الرعد. قال يحيى بن يحيى: وحدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأزدي ثقة عابد،
أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله يا إخوان يمكن ما سمعت أنا أرعب من صوت الرعد عند المطر، فيه تخويف، ترجف قلوبنا، وربما الصبيان بكوا. تعرفون ما هذا الرعد؟ أولا الكلام على هذا الحديث إسناده صحيح، وفيهم من الفقه ما كان عليه الصحابة من استحضار للعلم إذا وقع سببه، كم مرة معنا في أثر موطأ مالك عن عمر أنه كان مع واحد ثم جاء ثالث ليناجيه، فنادى ابن عمر شخص رابع لكي لا يدخل في حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، فعلق ابن عبد البر على ما كان الصحابة عليه من استحضار العلم عند قيام مقتضى، وهذا اليوم مختفي عن العامة. الآن يستحضرون إيش؟ العرف، الرأي، المنفع الراجح، المصلحة الراجحة، ما في آخر شيء يفكر فيه استحضار العلم لمعالجة القضية القائمة مقتضاها. بل إذا استشارت المرأة صديقتها أو جارتها في تصرف لزوجها آخر ما تعالجها به العلم إلا أن يوافق رأيها، والرسول قال يا آخرين الموافق رأيها
تستشهد به على
رأيها، تستشهد على رأيها، مو تجعل رأيها طوع على إيش الحديث تعتقد ثم تبدأ عاد أيه. فينذر استحضار الحديث عند النصيحة سواء لك أو عليك. اللهم ارزقنا كلمة الحق عند الغضب والرضا، سبحانك، هذا نادر جدا. فانظر الصحابي يعني يكون يتحدث يضرب الرعد يستحضر الحديث، لأنه لا شك ما قال هذا من عنده، لا بد أن يكون حديث سامع. من هنا قال الإمام أحمد حجية قول الصحابي سيما في الذكر لا يبتدع الصحابي، فإن هذا لو ما كان عنده حديث تسمى بدعة إضافية، ولكن قول الصحابة حجة لأن النبي أمر باتباع في قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر لي أحمد إذا جاءك الحديث مثل هذا الحديث عن الصحابي فعلى العين والرأس، ولا شك عن الرسول قال قبلها على العين والرأس، لكن إذا جاءك عن التابعي كمجاهد قال إذا رأيت من رأى تميمة فقطعها كانت له عتق رقبة، هذا يعامل كالمرسل، قال فهم رجال ونحن رجال. فقال إذا سمع صوت الرعد، إذا من السنة إذا سمعت صوت الرعد لأن قول الصحابي سنة صحيح، قال لما أحمد أصول السنة عندنا التمسك بأقوال الصحابة، فإذا سمعت الرعد توقف، أشعر بالهيبة لهذا الذي سمعت والزجر لنفسك ولغيرك من هالمجلس، لأن هذا وعيد لأهل الأرض. فكان يترك الحديث إذا كان يتحدث، أما اليوم الجهل تعرفونه إلا ما سمع هذا الحديث وما يهاب العلم ولا يخشى، ينقلب مجلس يعني ضحك، شوف هذا خاف أو كذا ويضحك وهذا يتكلم وهذا عجيب، يترك الحديث ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. فالرعد حينئذ جاء خبره في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه بإسناده إلى ابن عباس، قال أقبلت يهود فسألوا النبي أخبرنا عن الرعد، فقال النبي ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، قال ما هذا الصوت؟ قال زجره للسحاب حتى ينتهي إلى المكان الذي أراده الله، فقال صدقت يا محمد. هذول اليهود عندهم علم، لكن لمن لم يعملوا بمقتضاه سماهم الله بالمغضوب عليهم، ولذلك قال سفيان بن عيينة من ضل من علمائنا في شباب اليهود، من ضل من عبادنا، شوف أكثرهم الآن من يجلس معكم أنا في الحلقة قليل بالنسبة لمن يشرد، فمن شابه النصارى بنصارى ما يطلب علم نعم فحينئذ هو على طريق ضلال، النصارى لم يكونوا يطلبوا العلم حتى تلاعب بعيدينهم عبد الله بولس ولا ووقعوا في تعبيد المسيح، وقعوا بالجهل في دين الله. فحصنوا أنفسكم عباد الله بالعلم وأقبلوا على العلم واصبروا عليه، وليجد الإنسان حسرة إذا فاته، هذا من دلائل تعظيمكم العلم، إذا غبت عنه تحس بحسرة، أما إذا ما أحسست بحسرة فانظر إلى إيمانك. عمر كان إذا غاب لمصلحة تعمل، وهذا يسأل ما فاته، يدل على تعظيم العلم. وهذا كما قال أبو عمر جمهور أهل العلم أهل الفقه والحديث يقولون الرعد ملك يزجر السحاب، وقد يجوز أن يكون زجره له تسبيحة لقوله يسبح الرعد بحمده، والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت، وجاز أن يكون ذلك تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ابن عبد البر يا جبال كما في داود أوبي معه أي سبحي معه. نعم، وذلك مروي عن ابن عباس الرعد ملك من الملائكة يزجر السحاب اسمه الرعد وهو الذي تسمعون صوته. نعم، كالحادي بالإبل كما يروى عن عكرمة قال الرعد ملك يزجر السحاب كالحادي بالإبل. طيب الملك هذا صار يشبه الراعي من وجهين، ما هما؟
يسوق السحاب ويزجر
يسوق السحاب ويزجر، معهم مخاريق وهي الثوب يلف ويضرب به الصبيان كذا مخل. المخاريق هذه يسوق إيش بها السحاب، والصوت يزجرها، وكذا الراعي مع عصا وش يسوي؟
يسوق الإبل، هي
يطلع أصوات الراعي بصوت ما أدري شو يطلعون أصوات ومعها العصا، وهذا كالراعي للسحب مو كلب السحب هذا الرعد سبحان الله، وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو الملك والملائكة من خيفته لا إله إلا هو. فعلى أهل الأرض إذا سمعوا الرعد أن ينزجروا ويردوا المظالم لأهلها، وعن المحارم يكفوا أبصارهم وأسماعهم بل وقلوبهم عن العقائد الفاسدة كالانتماء للفرق الهالكة كالصوفية أو السورية أو هذه الإخوان وغيرهم، تبليغ ينتمون للسلف خير لهم. طيب الحديث الظاهر أن يعني ننتقل للنسائي لأن أطلنا. مضاجعة الحائض.